عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت، والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف خير. نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. أيها الأحبة، بعد لحظات تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. نور من القرآن يأتيكم في الساعة 6:30. مكارم الأخلاق يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:50 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. بعد ذلك يأتيكم 5 دقائق لسلامتك. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:07. تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال في الساعة 6:17. صلاة الخاشعين يأتيكم في الساعة 7:53. في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. الغدة السرطانية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:24. يليه مشاهير الفكر الإيرانية. نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة. نقدم لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية في الساعة 9:18. أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة 9:44. في تمام الساعة 10 موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 13 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. صدق الله العظيم.
عبد اللئيم رأيت كم يجود ذلك الرب الودود يغفر يستر وحياتي سيئات ذهبت لذاتها قد مضت في غفلة وبقت آثامها تطلق تخنق
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لا يزال الحديث في الآية 198 من سورة البقرة عن الحج، وهنا الحديث عن عرفات. عرفات هي اسم لأرض تبعد عن مكة حوالي 20 كيلومتر. كما نعلم جميعاً، يعلم المسلمون جميعا، أنه يجب على حجاج بيت الله الحرام الوقوف على هذه الأرض من ظهر يوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب. يجب المكوث أو التواجد في هذه الأرض، أرض عرفات، في يوم عرفة، في يوم التاسع، وهو من الأيام الشريفة والمقدسة طول السنة. طبعا لا يجوز للإنسان كما في كثير من الأحكام الشرعية ترك هذه الأرض، وإذا تركها فعليه النحر، أن ينحر بعيرا وما شاكل ذلك تكفيرا عما بدر منه. وهذا أيضا يراجع في المناسك بالنسبة للمراجع. أصل كلمة عرفات هي من معرفة، من المعرفة، أي مكان التعارف على بعض الأقوال، حيث يقال أن آدم، كما ورد في بعض الروايات أو بعض الأقوال، أن آدم وحواء عليهما السلام تعارفا في هذا المكان واعترفا أيضا بذنبهما أو بترك الأولى، كما هو الأدق والأصح يعني بالعرف أو باللغة الدارجة. كما روي عن الإمامين الصادق والباقر عليهما السلام أن جبرائيل عمد بالنبي إبراهيم عليه السلام إلى عرفات فقال له: هذه عرفات، فاعرف بها مناسكك واعترف بذنبك. يعني مكان بمعرفة وباعتراف. وطبعا هذا أيضا وارد في المستحبات، أن الإنسان في هذه الأرض، في أرض عرفات، يعترف بذنوبه ويقف أمام الله سبحانه وتعالى معترفا بالذنب ومستغفرا من الذنوب، حتى ورد أنه يستحب أن الإنسان ينطق، طبعا النطق مع نفسه وليس مع الآخرين، لأنه كما هو واضح أنه يكره جدا، بل قد يكون محرم في بعض الأحيان أن الإنسان يكشف عن ذنوبه للآخرين، ولكن يستحب أن الإنسان بينه وبين الله أن يتذكر الذنوب ذنبا ذنبا، خصوصا الذنوب المهمة الكبيرة في حياة الإنسان. وهذه الحالة أيضا موجودة حتى الآن، مثلا الأولاد مثلا مع الوالدين، من يجي الابن مثلا قبيل ارتكب شيء، كسر شيء معين، معصية معينة، عصى الوالد الوالدة، من يجي الابن إلى الوالد أو إلى الوالدة ويعترف، يعني مثل يبكي يبكي يعترف، مباشرة تصير حالة من الرقة عند الوالدين، يغفروا له يسامحوه، هكذا الإنسان مع ربه. طبعا الله أرحم الراحمين، لا يقاس برحمته أحد، ولكن في كل الأحوال الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع اعتراف العبد وبكاء العبد واستغفار العبد، ويوم عرفة وأرض عرفات هي أفضل من أفضل الأماكن والأزمنة لهذا الأمر، كما في ليلة القدر، وقد ورد في الروايات أنها بعد ليلة القدر. طبعا أرض عرفات فيها كثير من الذكريات، ذكريات كثيرة فيها، لوعات، دموع، آهات الأولياء الأنبياء المعصومين، يكفينا دعاء الإمام الحسين عليه السلام في أرض عرفات، بكاء الإمام الحسين، طبعا كل أهل البيت عليهم السلام الذين ذهبوا إلى الحج مروا بهذه الأرض. لذلك من الأمور اللطيفة بالنسبة إلى الحجاج أن الإنسان عندما يذهب إلى الحج يتذكر، لأنه كما ذكرنا في حلقة سابقة هذه الأماكن هي خاصة بالحج، يعني الطواف حول البيت قد يتيقن الإنسان أن الأنبياء طافوا من هنا، الأولياء المعصومين عليهم السلام، الحجر الأسود قد قبله الأنبياء، قبله رسول الله صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام، ومن تلك البقاع المهمة المقدسة هي أرض عرفات، كان فيها الأولياء، مكثوا فيها، وقفوا فيها، بكوا، قرأوا الدعاء، ناجوا الله سبحانه وتعالى. إذن هي أرض مقدسة، وينبغي الإنسان أن يستغل هذه الأرض في تقربه ومعرفته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا من علائم ومن علامات جامعية الدين الإسلامي، شمولية الدين الإسلامي، أنه إلى جانب الأعمال العبادية في الحج سمح أيضا للحاج أن يمارس الحياة المادية العادية من خلال النشاطات الاقتصادية. لذلك ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، تبتغوا فضلا من ربكم، يعني طلب الرزق أو العمل الاقتصادي، هذا مسموح به في الحج، بشرط أن لا يزاحم ذكر الله ولا يزاحم الإخلاص، فضلا عن أداء المناسك وإنجاز عمل المناسك، كما في سورة الجمعة: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا أيضا ورد أن الإنسان بعد صلاة الجمعة يعود أو يذهب إلى السوق ويبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك روايات وردت، كما في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: فجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب ليتعارفوا، ولينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد، ولينتفع بها المكاري والجمال إلى آخره. يعني كل واحد يأتي ببضاعته خصوصا في ذلك الزمن، ويتبادل أيضا البضائع والتجارات، وهو موسم أيضا موسم اقتصادي، بس بشرط أن لا ينازع ولا يزاحم أصل الهدف من الحج، وهو التعارف والتقرب إلى الله، الاعتراف بالذنوب، أن الإنسان يذهب ويطلق الدنيا في الواقع في الحج. نعم هنا طلب الرزق من باب العمل الإلهي، لأن الإنسان عندما يبتغي من فضل الله، وهنا إشارة لطيفة في هذه الآية أن الكسب الحلال في الواقع هو فضل من الله. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لم يقول تبتغوا الكسب، وإنما تبتغوا فضلا من ربكم، يعني الكسب الحلال في الواقع هو من فضل الله سبحانه وتعالى. لذلك لم تقل الآية كسب، بل قالت فضل، لتشير إلى أن الكسب الحلال هو في الواقع بمثابة فضل من الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا تكرر في سورة الجمعة أنه وابتغوا فضلا من ربكم. إذن مسألة الرزق، السعي في الرزق في المال الحلال هو من الآخرة، وعمل عمل ديني وعمل أخروي. وطبعا هناك روايات كثيرة تتحدث عن أهمية المال الحلال، اللقمة الحلال أهمية بالغة في الإسلام ومهمة جدا في الإسلام، لأن المال الحرام يفسد كل شيء، يفسد الذرية، يفسد العمل، يفسد حتى الاستغفار في بعض الروايات، حتى في بعض الروايات أن الدعاء لا يستجاب ما دام هنالك في جوف الإنسان مال حرام. ولذلك هذه الآية أيضا تتحدث عن عمل آخر مع الحج، ألا وهو طلب وابتغاء الفضل من الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الكسب الحلال. طبعا الإسلام، ديدن الإسلام دائما هو محاربة التحجر والخرافات. إذا كانت هناك خرافات وتقاليد باطلة، الإسلام يبين ويحارب. ولذلك من هذه هنا، يعني هنا تذكر هذا المطلب. البعض كان يعتقد أن الدين الإسلامي هو قضية ذات بعد واحد، ولذلك هنا عندما جاء وتحدث عن مسألة أن الدين فيه شمولية يقول ليس عليكم جناح، بمعنى أن البعض كان يتصور أن الدين الإسلامي فقط دين عبادة بالمعنى المتعارف، مثلا أداء المناسك أو ما شاكل ذلك. فعندما يأتي القرآن ويقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، إشارة إلى وجود بعض المرتكزات الذهنية الاجتماعية أنه في الحج لا يجوز ممارسة أي نشاط اقتصادي آخر أو نشاط غير الحج. الآية الكريمة تبين أن هذا الأمر خاطئ، هذا الأمر غير صحيح، بل القرآن الكريم ثبت هذا المطلب، ولكن بشرط أن يكون الطلب طلب حلال ورزق حلال، وهو فضل من الله سبحانه وتعالى. والأمر الأخير وانتهاء الوقت، أن ممارسة العبادات ينبغي أن تكون طبقا للتعاليم الإلهية. لذلك يقول واذكروه كما هداكم، يعني الذكر والعمل يكون وفق ما هدى الله وبينه الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
رباه رفقا بهذا المسرف الجاني، لا تأخذني بإسرافي وعصياني، إني مقر بعصياني ومعترف أن المعاصي ولي رباه رفقا بهذا المسرف الجاني لا تأخذني بإسرافي وعصياني إني مقر بعصياني ومعترف أن المعاصي بين الناس عنواني لكنني تبت والأيام تشهد لي بعودتي لمصلاتي وقرآني لا علم لي غير أني قد عزمت على هجر الذنوب وعصياني لشيطاني فارفق بحالي ولا تجعل معاقبتي على الذنوب ذنوبي فوق إمكاني فإنني عبدك العاصي ومقدرتي على التحمل حتما حسب إيماني.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخوتي وأحبتي أخواتي العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحديث في الحلقة السابقة عن أهمية الزواج ومكانة الزواج في الإسلام، وأن الإسلام ينظر إلى الزواج بما هو أصل، وأنه هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وأن السكن في بيت مشترك يسكن فيه الرجل إلى الزوجة الصالحة، وتسكن الزوجة الصالحة فيه إلى الرجل الصالح، هذا هو مقتضى الفطرة، وهو مقتضى الحاجة الإنسانية والجبلة التي شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان عليها، وتكون هذه الفطرة واحدة من العوامل التي تحرك عجلة الحياة الإنسانية على الأرض، وأن تكون جزء من الطريق الذي يريد الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يسلكه إلى الآخرة. فالزواج فيه العفة وفيه الصيانة وفيه الاستقامة وفيه الاستقرار النفسي وفيه الابتعاد عن الإرباك الذي يسببه الضغط الناشئ عن الفراغ والحاجة إلى الزواج. فقد روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: ما عبد الله بشيء أفضل من عفة بطن وفرج. العفة لها هذه المكانة في الإسلام، ولكن الشاب في طريقه إلى تكوين الحياة المشتركة، حياة الزوجية، يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى جهد، أمام دراسة، أمام مقدمات عمل، أمام تهيئة مقدمات وشرائط اجتماعية ضرورية، ثم بعد ذلك يبدأ بالتفكير بشكل جدي في الزواج، ويبدأ هناك خطوات الزواج، وهي خطوات تحتاج بعض الوقت، بعضها تكون خطوات موفقة، بعضها تفشل في المرة الأولى ويحتاج إلى محاولات أخرى، وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى زمن عادة قد يطول وقد يقصر. الشاب في هذه الفترة ماذا يفعل؟ في فترة العزوبة وانتظار مرحلة الزواج، هاي فترة الفراغ، ماذا يفعل في هذه الفترة؟ طبعا ببساطة يقال له: عليك أن تكون عفيفا، وعليك أن تكون طاهرا، وعليك أن تفعل كذا، ويجب عليك أن تحصن نفسك. لا شك أن هذه الأمور صعبة وفيها مؤنة وفيها ضغط على الإنسان، وتحتاج إلى رياضة نفسية، وتحتاج إلى صبر وإلى مداومة، ليست سهلة، وأيضا ليست بتلك الصعوبة الشديدة. الإسلام لا يطلب من الفرد العازب أن يتعفف، بمعنى أن يكون خشبة أو أن يكون حجارة عديمة الشعور، أبدا. الله سبحانه وتعالى هو أودع فيه الشعور، فكيف يطلب منه أن يتخلى عن هذا الشعور ويتنصل لهذا الشعور ويتحول إلى تمثال وصنم جامد عديم المشاعر؟ لا أبدا، هذا ما مطلوب. المطلوب أن ترشد هذه المشاعر، أن توظف هذه العواطف، هذه الطاقة النفسية توظف في خدمة الفرد والمجتمع، أي يوظفها لتوفير مقدمات الزواج، تهيئة مقدمات الزواج، أن تكون طاقة إيجابية وليس طاقة سلبية. الله سبحانه وتعالى عندما خلق العاطفة في الإنسان خلق معها العقل. الإسلام يقول يا أيها الشخص الذي عندك عاطفة تضغط على نفسك، عندك رغبات تضغط عليك بسبب العزوبة، عندك عقل أيضا، أريد لعقلك أن يحكم هذه العاطفة وأن يرشد هذه العاطفة وأن يأسر هذه العاطفة، ولا تكون أيها المؤمن أسيرا لهذه المشاعر وهذه العواطف. هذا هو هدف الإسلام. الإنسان إذا كان جائع الإسلام لا يقول له انسى جوعك، لا تفكر بجوعك، تخيل نفسك لست جائعا، جائع في الواقع، والله سبحانه وتعالى خلق معدته بشكل تحتاج إلى الطعام بشكل مستمر، ولكن يقول له رشد جوعك، نظم أكلك، اسعى في طلب الحلال من الرزق. وكذلك في مسألة الزواج حاجة نفسية، الإسلام يقول رشد هذه الحاجة واسعى في طلب إشباعها وإسكاتها وإرضائها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. على كل حال، في فترة العزوبة ماذا يفعل الإنسان؟ الأمر الأول أن يلتفت إلى أن العفة أيضا أمر فطري، كما أن الحاجة إلى الزواج أمر فطري. أحيانا يقول الإنسان يا ربي أنت خلقتني بهذا الشكل فلا تحاسبني، لا، الله سبحانه وتعالى قد يحتج عليه ويقول العفة أيضا أمر فطري، فلما استمعت إلى نداء الغريزة ولم تستمع إلى نداء الفطرة في العفة؟ لما أطعت غريزتك وصممت أذنك عن نداء العقل؟ أليس عقلك أمر فطري مغروس فيك كما هي الغريزة؟ أن يلتفت إلى أن الوقاية خير من العلاج. إخواني، هاي قضية مهمة جدا. شخص يضع نفسه على شفا جرف الهلكات ثم يقول يا ربي اعصمني، انت ابتعد قليلا، ابتعد عن المرض قليلا، ابتعد عن الداء، منطقة موبوءة لا تدخل هاي المنطقة، لا تحتاج إلى التطعيم، ابتعد قليلا. النظرة سهم من سهام إبليس، في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله النظر سهم مسموم من سهام إبليس، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة. تجنب النظرة من البداية، ريح نفسك، اخلص من البداية، اقطع دابر الشر واغلق باب إبليس. هاي قضية جدا مهمة، غض البصر عما حرم الله، واحدة من أهم الأسس لاجتناب الوقوع في المحارم. هذه النظرة فتنة، هاي قضية أولى. شوفوا النبي صلى الله عليه وآله ماذا يقول: ما من مسلم ينظر امرأة أول رمقة، ينظر امرأة أول رمقة ثم يغض بصره إلا أحدث الله تعالى له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. شلون رحمها للإنسان، شلون توفيق أنه يبعد نفسه عن الحرام وإذا بأبواب العبادة تنفتح له شيئا فشيئا. كل عين، في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله. هذا الغض عن محارم الله شقد بي بركات، شقد بي رحمة في دنيا الإنسان وفي آخرته. وبالعكس، إذا الإنسان سعى أن يملأ عينه من الحرام فستمتلئ روحه من الحرام، يمتلئ شعوره بالحرام. ففي الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من ملأ عينه من حرام ملأ الله عينه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع، إلا أن يتوب ويرجع. فبالتالي إخوتي، يلتفت الإنسان إلى أن الفطرة كما تقتضي الحاجة إلى الزواج تقتضي العفة والطهارة والنقاء، العقل يحكم بذلك، وكرامة الإنسان وعزة الإنسان تدعوه إلى هذا الأمر، فعليه أن يبتعد عن مواطن الحرام وأن يتجنب ما يوقعه في المحرمات وما يجر قدمه هذا الفخاخ التي ينصبها أعداؤنا لنا إخواني، لكي يجر قدمنا إلى ما وقعهم فيه من رذيلة وسقوط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم شبابنا وأن يعصمنا من الحرام، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى في دنيانا وفي آخرتنا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.